قل إن صلاة
ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب
كذب
دمع من الأوهام دمع من الأوهام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل الأمة تكون في عفو ورحمة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام لأني بحلم أن ربنا يمكن للأمة المسلمة كما مكن ليوسف عليه السلام، عشان كده سميناها يوسف الأحلام. الحلقة النهاردة رقم 10، وأتمنى لأن الأيام تثور بنا أكتر وأكتر عشان نلتقي الحقيقة واحد مرة ثانية، يعني على وجه الخصوص الواد ميدان حبيبي، يعني بيقول لي هتقول إيه في يعني في سورة يوسف شهر كامل، يعني شهر كامل هتقدر تقول إيه في سورة يوسف؟ قلت له يعني سورة يوسف عايزة كتير، يعني فعلا بدون مبالغة سورة يوسف لو هنقعد والله يا جماعة مع كل آية هنعيش مع سورة يوسف لمدة سنة كاملة، والله ولا أبالغ ولا أبالغ، سنة كاملة نعيش مع العظات والدروس والعبر اللي موجودة في سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. احنا سايبين دلوقتي يوسف عليه السلام في غيابة الجب. فاكر يوسف عليه السلام فين دلوقتي؟ عنده كم سنة يا جماعة؟ 12 سنة. مين يستحمل؟ انت لو ككبير، يعني واحد كبير اهو، انت تستحمل تترمي في بير غويط وفي حيات وعقارب وتعابين، وفوق البئر في ذئاب مستنياك، تستحمل تتحط في المكان دوت لمدة ساعة واحدة؟ أنا مش هقول تلات أيام. وبعدين مين اللي حطك في المكان ده؟ يا ريت حد غريب، يعني كان يبقى الألم على نفسه تقول أهو غريب، إنما إخواتك، إخواتك حبايبك اللي أنت بتحبهم هما بيحسدوك. تتخيل الألم النفسي اللي ممكن يكون حصل لسيدنا يوسف عليه السلام وهو إخواته هم اللي رموه في المكان ده وحرموه من أبوه وحبيبه، ومش أي أب، ده نبي كريم حنون رحيم عطوف بيحبه وبيبذل له كل خير. مين يتخيل هذا؟ يوسف عليه السلام الآن في غيابة الجب، إخواته كانوا راجعين، وزي ما قلت لكم ما كانوا أصلا ما كانوش عارفين هيقولوا إلى أبوهم لولا أنه لقنهم حجتهم من غير ما يقصد عليه السلام، وهو بيقول لهم يعني وإني أخاف أن يأكله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، هو لقنهم قالوا بس خلاص يبقى إحنا لما نرجع له نقول له الكلمة اللي هو كان خايف منها، اللي أنت كنت خايف منه يا أبانا هو اللي حصل، سبحان الله اللي إيه الذئب أكله. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هو يبكون ولا يتباكون؟ خد بالك من حاجة، أصلي ده المفروض هم بيمثلوا. طب الأول هم جم ليه عشاء؟ لأن العين هتبقى في العين، ولو بالنهار الأمر هيتفضح وهيكشف، والإنسان مهما حاول يمثل ومهما حاول يداري فالعين لابد أن هي تظهر كل شيء، لأن يعني الحياء كله بيبقى في العينين يا جماعة، فأكيد هيكشفوا. فهم عشان خايفين يكشفوا فمرضوش يجعوا بالنهار والدنيا يعني النور واضح، فقالوا نرجع بالليل عشان لما نكلمه يبقى مش شايفنا كويس فنقدر نكذب براحتنا ونقول براحتنا اللي احنا عايزينه. عشان كده جاءوا جمع عشاء يكون. طب قلنا يكون ولا تبكون، هم يكون. طب ازاي يكون؟ ده هم اصلا رايحين عشان يتخلصوا منه. ايوه خد بالك من حاجة اخويا وحبيبي واختي الفاضلة، هم فضلوا يتباكوا يتباكوا لحد ما صدقوا نفسهم ان هم حزنين على يوسف، فبداوا فعلا يبكون. دخلوا على يعقوب عليه السلام، دخلوا على ابوهم يوسف يعقوب عليه السلام، وجاءوا اباهم عشان يبكون. جاء في الروايه ان هو اول ما لقاهم بيبكوا من بره فقال ما لكم يا بني ما لكم واين يوسف؟ فقالوا قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كاد المريب أن يقول خذوني ولو كنا صادقين. يعني حتى لو كنا صادقين أنت مش مصدقنا، لأن أنت أصلا مش مصدقنا وأنت مش واثق فينا، فما الظن بقى لم يعني حتى لو إحنا كنا صادقين أنت مش مصدقنا. أمال بقى لما نكون مش صادقين فهم اللي كادوا أن يقول، يعني كأنه بيقول أنا اللي عملت الموضوع ده، إحنا اللي فعلا إحنا اللي ضيعنا يوسف عليه السلام. سبحان الملك. يعني وطبعا في تناقض عجيب جدا في دعواهم، ولذلك سبحان الله علامة يعني وجود البكاء مع الإنسان الذي يشكو ليس دليل على يعني ليس دليل قطع على صدق، قد يكون صادق وقد لا يكون صادقا. جاء يوما امرأة أو جاءت يوما امرأة إلى الإمام شريح القاضي، شريح القاضي طبعا معروف يعني رجل قاضي يضرب به المثل في القضاء وفي العدل، وكان قاعد معها أحد الأئمة، فالمرأة عمالة تشتكي زوجها عمالة تتكلم وتتكلم وبدأت تنفعل وبدأت تبكي وهو لا يلتفت إليها ويقول ائتني بزوجك. فالتاني قال له يا أخي ارحم ضعفها، المرأة تبكي. فقال يا أخي لا تغتر بكثرة البكاء، فقد جاء إخوة يوسف وهم يبكون وهم الذين ألقوه في غيابة الجب. يعني المسألة إيه؟ الموضوع مش بكثرة البكاء، قد يأتي الظالم ويشكو المظلوم وهو يبكي وهو ظالم، ولا حول ولا قوة بالله، في خصوصا في زمننا هذا الذي ضاعت فيه جل الحقوق بين الناس ولا حول ولا قوة بالله. يعني إخوة يوسف جم وهم بيحاولوا يتصنعوا البكاء لحد ما فعلا اخترعوا أنهم حزنين على يوسف وبدأوا يبكوا بكاء شديد أمام الأب، وإذا بهم يقولون له يعني إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. مش انت كنت متوقع ان الذئب ياكله؟ اهو ده اللي حصل بالظبط، بكل اسف ان هو فعلا الذئب اكله. بس في حاجه غريبه قوي، هم اتفقوا على حاجه ونقضوا العهد في نفس الحاجه، ده غير ان هم طبعا خدوا اخوهم ورموه في غيابه الجب. هم مش كانوا قالوا لابيهم، قالوا له ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون؟ مش هو ده كان الاتفاق؟ اه كان الاتفاق. امال ايه بقى؟ انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، ده احنا متفقين نجيب وياكل ويشرب ويلعب ويتبسط. امال انتوا جيتوا تقولوا ان احنا سيبناه جنب المتاع بتاعنا عشان يحرس المتاع فاكله الذئب؟ لا ده في حاجه مش طبيعيه بقى. يبقى انتوا نقضتوا العهد وانتوا اللي كشفتوا نفسكم. مش انتوا كنتوا واخدينه عشان يلعب؟ ما خدتوش يلعب ليه؟ حطيتوه جنب المتاع عشان يحرس المتاع ليه؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني الحقيقه عايزين نقف وقفه جميله قوي قوي مع الايه دي، او وقفتين جمل قوي قوي. الوقفه الاولانيه وجاءوا أباهم عشاء يبكون، لأن العينين بتكشف الإنسان، العينين بتفضح الإنسان، بتوضح للي قدامك إذا كنت صادق ولا كنت كاذب. مهما حاولت تتصنع، مهما حاولت أن أنت تمثل، مهما حاولت أن أنت تقنع قدام اللي قدامك أن أنت صادق وأن أنت على الحق، عينيك بتفضحك غصب عنك. وده اللي حصل مع إخوة يوسف. نصيحة لإخواني وحبايبي وأخواتي، أخويا وحبيبي اللي بيعمل يعني مصائب وماشي مع بنات وبياخد فلوس من ورا والده ووالدته وبيقع في مصائب وبيقضي حياته كلها في الديسكو وفي السينمات والمسارح، وأول ما يرجع كنت بذاكر عند واحد صاحبي، عينيك هتفضحك وفي يوم من الأيام هتتكشف. مهما حاولت تستر على اللي أنت بتعمله ده في يوم من الأيام هتنكشف. فاتقي ربنا، اتقي ربنا في نفسك واتقي ربنا في ابوك وامك اللي تعبوا عشانك واللي بذلوا الكثير والكثير، اللي ضيعوا حياتهم كلها، مش عايز اقول ده، اللي استثمروا حياتهم كلها من اجل ان انت تبقى انسان ليك مكانه وليك مركز وليك قيمه وليك قدر في كل مكان، اللي بذلوا حياتهم كلها عشان يسعدوك اتقي ربنا فيهم، ربنا يبارك فيك وحاول تسعدهم وتدخل عليهم السعاده على قد ما تقدر. البنت اللي راحت من ورا اهلها وخانتهم وغدرت بيهم بعد العمر كله، هم منتظرين اليوم اللي يفرحوا ويسعدوا فيه بان بنتهم تتجوز جواز شرع ويسعدوا بيها ويسعدوا بذريتها، وتروح هي من وراهم تتجوز جواز عرفي ولا حول ولا قوه الا بالله. بنقول لها اتقي ربنا وعينيك هتفضحك مهما حاولت ان انت تمثلي ومهما حاولت ان انت تداري، اكيد في لحظه من اللحظات عينيك هتفضحك قدامهم. عايزين نتقي ربنا في اهالينا، عايزين نتقي ربنا في نفسنا، عايزين ما نضيعش نفسنا، مش عايزين نخلي حياتنا كلها غش وخداع وكذب واحتيال وزور، وفي النهايه عينينا هتفضحنا ولو عينينا ما فضحتناش وقدرنا ان احنا نحتال وقدرنا ان احنا نزور وقدرنا ان احنا نضحك على اللي حوالينا، ففي يوم هنقف فيه بين ايدين من يعلم السر واخفى، من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من احد إلا سيكلمه ربه جل وعلا. ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق طمرة ولو بكلمة طيبة. أخوي وحبيبي، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، كم مرة جيت بالليل علشان تخدع أبوك وأمك وتضحك عليهم، كم مرة حاولت أن أنت تداري بعيونك المصائب والجرائم اللي أنت عملتها. أختي الفاضلة، كم مرة جيت بالليل علشان تداري على الجرائم اللي عملتيها وعلى الخيانات والغدر اللي غدرتيه بأمك وأبوك، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. على حاجة تانية كمان، الآية بتدل على مشروعية السباق والتسابق، وقد سابق النبي بين الخيل والإسلام. يا جماعة عشان نفهم ديننا صح، يا جماعة كتير مننا بدون مبالغة مش قادر يستمتع بدينه لأنه مش فاهم دينه صح. احنا كتير مننا فاهمين ديننا ده ان احنا يدوب فقط شعائر تعبدية، بصلي وبصوم وبزكي وبحج وبس. لا يا أخي، ديننا عايزك إنسان عالمي، إنسان ناجح في حياتك، إنسان رياضي. دي لا، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فكرت مرة أن أنت تتعلم السباحة بزي شرعي بعيدا عن أي زي تاني يفتن من حولك من النساء، أو في مكان يكون بعيد عن النساء؟ فكرت مرة تعمل كده؟ هل فكرت مرة تركب خيل؟ فكرت مرة تتدرب على أي حاجة تعينك على يعني أن يكون جسمك ما شاء الله رياضي وتكون صحتك حلوة والعقل السليم في الجسد السليم؟ ودي حقيقة فعلا ما نستطيع أن احنا ننكرها، أن الإنسان لما يكون رياضي وصحته حلوة بيستطيع أن يستطيع يستوعب، بيستطيع أن يحفظ، بيستطيع أن يوصل، بيستطيع أن يكون حاضر الذهن وحاضر البديهة. الرياضة جميل، شيء جميل جدا أن أنت تكون رياضي، شيء جميل جدا أن أنت حتى كرجل أعمال أو كرجل نجح في أي مكان أن يكون لك وقت تخصصه للرياضة ولو كل يوم ربع ساعة عشان جسمك يبقى صحي وتقدر بفضل الله تأدي دورك في المجتمع، ما تبقاش رايح على مكتبك ونايم ما أنتش دريان بنفسك. أخويا عايزك تكون نشيط، عايزك تكون يقظ، عايزك تكون واعي، عايزك تكون ناجح في كل المجالات. ليه لأ؟ ليه ما تكونش ناجح في مجال الكمبيوتر؟ وليه ما تكونش ناجح في مجال الرياضة؟ وليه ما تكونش ناجح قبل ذلك في العبادة؟ تكون ما شاء الله يعني رافع شعار وعجلت إليك رب لترضى، ورافع شعار وأنا أول المسلمين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن أنت تكون فعلا في سباق حقيقي لتكون ناجحا في أمر الدنيا وفي أمر الدين. إيه المانع؟ فيما يمنع يا جماعة؟ في شيء يمنع إن أنا أكون ناجح في دنيتي وناجح في ديني؟ بالعكس، ده أنا بقول إن الناس اللي ناجحة في دينها أولى الناس إن هم يكونوا ناجحين في دنيتهم بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان نعطي مثال جميل لكل من حولنا سواء من الشرق أو من الغرب، سواء كانوا مسلمين لسه مش ملتزمين أو سواء كانوا كافرين من الغرب، عشان نعطي لهم مثال إن المسلم ده صورة مثالية للمسلم الناجح في دينه ودنيته. ما يتقالش بقى إن المسلم ده إنسان يعني كما يقول بعض الناس بكل أسف، أنت عارف يعني سبحان الله يعني بكل أسف كتير من الناس فاهمين إن المسلم ده طول ما هو مش ملتزم فما شاء الله ولد مفتح ومطقطق وفاهم بقى كل حاجة، وأول ما يلتزم لازم يكون إنسان ساذج جدا ويكون يعني منكسر وماشي يعني مش دريان بدنيته. بالعكس، ده احنا عايزين إن يكون المسلم ده أذكى إنسان في الدنيا. يبقى إذن وجاءوا أباهم عشاء يكون، دخلوا على يعقوب عليه السلام وهم بيقولوا له اللي انت كنت متوقعه بالملي والله حصل، مش انت قلت خايف ان الذئب ياكله؟ اهو الذئب ياكله، واحنا عارفين طبعا انت مش مصدقنا ولو كنا صادقين. يعني هم بيشهدوا على نفسهم هم ايه؟ ان هم كذابين. سبحان الملك، طب عملوا ايه عشان برضو يعني يطبخوا الطبخه دي ويسولوا ويظبطوا الحيله اللي بيعملوها ديت؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. ايه ده؟ بدم كذب؟ هو ليه ما قالش وجاءوا على قميصه بدم كاذب أو كذاب؟ هو جابها بصيغة المصدر لمصدر الكذب. قال لك من كتر الكذب اللي كذبوه شاع الكذب وفاحت ريحه حتى وصلت إن يعني القميص نفسه أو الدم نفسه اللي موجود على القميص هو عين الكذب. سبحان الملك، مبالغة كأنه هو الكذب وعين الكذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ايه اللي حصل يا جماعه؟ قال ابن عباس جاءوا بشاة فذبحوها وراحوا ملطخين القميص بالدم. لكن سبحان الله، شوف هم بيقولوا ايه؟ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هم نفسهم بيقولوا احنا كذابين، واخد بالك؟ وبالفعل ده اللي حصل، ان هم خططوا الجريمه دي كلها ونسوا اهم حاجه، هو الذئب لما هياكل مش هينهش القميص دوت ويقطع مكانه؟ بلاش ده كله. طب أكل يوسف عليه السلام ما سابش حتى حتة تدل على أنه موجود؟ جم بالقميص سليم خالص ولا كأن في حاجة، وراحوا ملطخين عليه دم الشاة. وجاءوا إلى أبيهم، وشوف سبحان الله، وراحوا كلفوا نفسهم واشتروا شاة علشان يذبحوها ويلطخوا بها القميص ويرجعوا بالقميص ليعقوب عليه السلام. وجاءوا على قميصه بدم كذب. طبعا يعقوب عليه السلام يعني طبعا نبي وعنده فراسة وعنده ذكاء، وذكاء عالي جدا جدا، دول الأنبياء دول أذكى خلق الله. فأول ما شاف القميص فقال: ما أحلم هذا الذئب، أكل ابني ولم يقطع قميصه. يعني إيه ولم يشق القميص؟ يعني ما شاء الله، ده ذئب ابن ناس والله، ده باين عليه يعني إيه متربي في حتة جميلة أوي. يعني ذئب أكل ابني وما رضيش يقطع القميص بتاعه. فطبعا هم حسوا الكلمة إن أبوهم كشفها سبحان الملك. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. طب أصبر إزاي؟ والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر، الله المستعان على ما تذكرونه من الكذب والمحال. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه. تعالوا نشوف شوية دروس بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هم جم ودخلوا على أبيهم يعقوب عليه السلام، وجاءوا أباهم عشاء، متعمدين يجوا في وقت عشان ما يعني عينهم ما تكشفش الكذب اللي جواهم سبحان الملك. وقالوا له إن الذئب أكل يوسف عليه السلام، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وسيدنا يعقوب اكتشف المسألة ووضح لهم إنه اكتشف المسألة بس بأسلوب راقي وجميل. ما رضيش يقول لهم أنتوا كذابين، إنما قال لهم إيه؟ قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أول حاجة، أول درس، الإنسان الملتزم ماهوش ساذج. شفنا قد إيه سيدنا يعقوب وهو نبي كريم. نبي كريم وكان في قمة الذكاء وقمة الفهم وقمة الفراسة. قال لهم: لا لا لا، أنتوا بتحاولوا تضحكوا علي، أنا فاهمها وعارف إن أنتوا في حاجة دبرتوها. إيه هي؟ أنا ما أعرفش إلا بقى لما الوحي يجيني وأعرف إيه اللي حصل، لكن عموما أنا عرفت إن في حاجة اتدبرت، وأنا الموضوع اللي أنتوا قلتوه ده أنا مش بالعه خالص. ده رقم واحد. رقم اتنين، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. سؤال أكيد حضرتك عايز تسأله، وأكيد حضرتك نفسك تسأليه، هو ليه ما قالهمش كده وادها لهم مباشرة في وشهم: أنتوا كذابين، مش حقه، ده ابنه يا جماعة، ده أحب أبنائه إليه. يا جماعة أنا عايز حد فيكم يتخيل عنده خمس أولاد والخمسة دول حاولوا يقتلوا السادس، والسادس ده أحب ولد إليك، وخدوه فعلا، ويعني ما تعرفش يعني طبعا هو عارف إنه ما اتقتلش، فمازال انه خلاص شاف الرؤيه وعرف ان يوسف عليه السلام هيكون نبي. فما دام هيكون نبي، ده هو عنده 12 سنه لسه، ما دام هيكون نبي بقى مش ممكن يكون اتقتل، هو اكيد عايش وربنا هيمكن له. فهو شاف الرؤيه وعرف ان يوسف عليه السلام ما اتقتلش ومش هيتقتل، لكن في نفس الوقت هو مش عارف هو راح فين. ما هو برضه مجرد ان هو يتحرم منه ده بيؤلمه، ده قال لهم: اني لا يحزنني ان تذهبوا به، ده مجرد بس عشان تاخدوه مش تقتلوه، عشان تاخدوه تفسحوه، انا الامر ده بيحزنني، الامر ده يؤلمني، الامر ده انا ما استحملوش. فما ظن بقى لما يكون عارف ان هم خدوه ورموه في البير ولا رموه في اي مكان، يعني بتبقى المساله صعبه. لكن ما رضيش يقول لهم انتوا كدابين ليه؟ عارف ليه؟ يعقوب عليه السلام رجل حكيم، حكيم وعاقل وبيدرس المساله من كل ابوابها، ما بيتسرعش، ده نبي يا جماعه، نبي كريم. لو قال لهم الكلمه ديت هيكسر قلوبهم، وفي نفس الوقت هيزود حقدهم على أخوهم يوسف. ولو كانوا حتى رموه في مكان بعيد، لا ده المرة دي هيحاولوا يروحوا ويأذوه، ممكن ما يقتلوش، هو عارف مش هيتقتل، لكن ممكن يروحوا يأذوه ويضربوه ويعوروه ويرموه من أي مكان ويكسروا عظمه ويعملوا فيه. فمرضيش يزود حقدهم على أخوهم يوسف عليه السلام، فسكت وقال: بل سولت لكم. انت خدت بالك احنا ايه؟ يعني احنا طول ما احنا ماشيين مع سوره يوسف هناخد دروس كتير قوي وهنتعلم حاجات كتير قوي وهناخد خبرات في الحياه. يعني انا بقول لك والله وانا بعد الماده ديت، والماده دي انا عديتها كتاب بالفعل وهو بيطبع الان اسمه يوسف الاحلام، وطبعا في توسع اكتر من محاضره، لكن وانا بعد الماده بتاعت الكتاب دوت بتاعت الدروس ديت، والله يا جماعه حسيت بحاجات انا اتعلمتها، والله حاجات جميله جدا، دروس من الحياه في غايه الروعه. فهو بيتعامل بحكمه، مش عايز يكسرهم عشان ما يزودش حقدهم على اخوهم. الدرس الثالث، ان في اباء وامهات بكل اسف ما بيعرفوش يتصرفوا مع اولادهم صح. لو الابن اخطا خطا ولو بسيط يا جماعه، كل لما تمر الايام تيجي الام لو الابن اخطا خطا تاني تروح تقول له: ايوه مش انت قبل كده عملت كذا وكذا وكذا، وفاكر الفضيحه اللي حصلت منك، وفاكر المشكله اللي انت عملتها، وفاكر غلط. ما نقعدش نبكت أولادنا على طول، لأن ده بيخلي الابن يوصل لمرحلة من العداء لأمه وأبوه، بيوصل لمرحلة إنه مش طايق يشوف لأمه ولا أبوه. ده لا أسخن من كده. أنتوا عارفين إيه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل إن الابن لما يلاقي الأب على طول بيبكته والأم على طول بيبكته، ممكن توصل لمرحلة إنه يتجرأ ويقول كلام الأم ما تحبش تسمعه، ولا الأب يتمنى يسمعه. ممكن يقول أيوه عملت، وإن كان عيبكم بقى ومحدش يكلمني بعد كده، وهعمل كده وهزود أخطر. يعني مين يتمنى ان يسمع من ابنه يقول له الكلام ده؟ وممكن يصل الامر عياذا بالله ان الابن يتطاول، لو ما كانش عنده دين، يتطاول بالايدي على الام وعلى الاب، ولا حول ولا قوه الا بالله. الحاجه الرابعه يعني الكذب، الكذب ومصيبه الكذب اللي انتشرت وفاحت بين كتير من المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله. الكذب، شوف اخوه يوسف اولاد نبي، في تربيه في الدنيا دي كلها يا جماعه احسن من تربيه الانبياء، يعني صفوة خلق الله. وشوف ربهم زي سيدنا يعقوب، ورغم ذلك بكل أسف هو ربهم على الصدق، لكن هم بكل أسف كان عندهم أمراض في القلوب فطلعوا بيكذبوا عليه. ما بقولش ان هم كذابين على طول الخط، بس طلعوا يكذبوا عليه، وكفاية ان هم كذبوا عليه في موضوع يوسف عليه السلام 40 سنة. هتشوفوا بنفسكم دلوقتي 40 سنة كذب، اكيد في حوارات احنا مش هنقراها في القرآن، اكيد في حوارات يا جماعة. هو 40 سنة اللي قضوها مع ابوهم ويوسف عليه السلام غايب، هو ما كانش سيرة يوسف بتتجاب كل يوم، ده ابنه حبيبه وهو واثق انه عايش، فاكيد كل يوم بيسألهم يا اولادي اصدقوني، وديته فين، عملته في ايه. انا متخيل المشهد كده، يعني ممكن تكون الكلام ده انت ما قرتوش في القرآن، انا عايزك وانت ماشي معايا في سورة يوسف، عايزك تقرأ معايا ما بين السطور، عايزك تحس بروح الآيات، عايزك تحس بالاشياء التي دارت ما بين السطور. والمقاطع دي مش هيجيبها لك القرآن، مش هيجيب لك حوارات 40 سنة، لكن حس معايا انه 40 سنة يعقوب ما نسيش يوسف عليهم السلام، وبيسأل عليه على طول، ده ابنه حبيبه. لكن الابناء بقى 40 سنة، 40 سنة يا خبر ابيض يا صبركم، ايه ده، مش ممكن، ده ايه الجبروت ده كله، 40 سنة عمالين بيكذبوا على ابوهم، لحد ما يعقوب عليه السلام عمي بصره من شدة الحزن على يوسف عليه السلام. يا ترى كذبت كم مرة في حياتك اخويا حبيبي؟ يا ترى اخر مرة كذبت فيها امتى؟ يا ترى هتتوب من الكذب ولا تبت ولا لسه مش عايز تتوب؟ اسمع لكلام حبيبي صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند البخاري ومسلم: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، ومن بينها وإذا حدث كذب. لما يتكلم بيكذب. حديث التاني رواه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا حول ولا قوة بالله. تعال نشوف عذاب الكذابين في القبر عامل ازاي. الحديث رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتينا على رجل مستلق لقفاء، واحد دايم كده على ظهره، واخد بالك، واذا باخر قائم عليه بكلوب، كلوب هلب كده، واخد بالك، فايه من كلوب من حديد، واذا به ياتي اليه ايه من احد شقي وجهه، ويشق بقى، يشق من الفم لحد افاه، ويشق من الانف لحد ورا، ويشق من العين لحد ورا، وبعدين يروح يتحول للجنب الثاني، فيشق من هنا ويشق من هنا ويشق من هنا، ويرجع للجنب الاولاني يلاقيه خلاص بقى سليم، يروح شقه ثاني، يفضل ده عذابه الى يوم القيامه. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل؟ قال: جاءه جبريل عليه السلام، هذا الرجل يغدو من بيتي فيكذب الكذبه او الكذبه فتبلغ الافاق. الله، بالله عليك اخوي وحبيبي، اوعى اياك والكذب، كفايه عليك بس قول المولى عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن أعظم أنواع الكذب وأشد أنواع الكذب هو الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. خد بالك، ما بين قوله وجاءوا على قميصه بدم كذب، وبين قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا، في مسافة، في حوار دار ما بينهم أكيد طبعا. يعقوب عليه السلام قاعد يسألهم، لكن القرآن بيسيب لك المسافة ديت عشان أنت تفكر يا ترى إيه اللي حصل، يا ترى يعقوب قال لهم إيه عليه السلام، وهم قالوا له إيه، رد عليهم بإيه، وهم ردوا عليه إيه. فلك تشوف، شو قال لهم إيه. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله، لكن السؤال هنا فصبر جميل، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هو سيدنا يعقوب خد الموضوع بالسهولة ديت؟ لا طبعا مش بالسهولة ديت، ده يوسف ده احب ابناء اليه، لكن هو مش عايز يعمل مشكله اكبر، ومش عايز انه يغر صدر اولاده عشان ما يروحوش يبهدلوه ويأذي يوسف اكتر من الاول. طب انت لو كنت اب كنت هتعمل ايه؟ كنت هتسكت؟ خد بالك فكر كده، ابنك انت حاسس انه حصل له حاجه، واكيد حصل له حاجه، انت عارف انه ما اتقتلش لكن اكيد اتاذى وممكن تكون اتحرمت منه خلاص، واضح كده؟ هتعمل ايه؟ شوف سيدنا يعقوب بيتصرف ازاي، هو عارف انه حي، قال ان الرؤيه بتقول انه هيبقى نبي. طب ما كانش يقوم يدور عليه؟ صح، السؤال ده دار على دماغك دلوقتي، صح؟ صحيح، وليه لا؟ هم خدوه وراحوا بيه في اي مكان، طب ما يقوم يدور عليه؟ قال لك ما هو لو قام يدور عليه في اللحظه ديت ممكن هم يتبعوه ويمشوا وراه، وهو راجل كبير في السن وهم العشره كبار وشباب اقوياء، وممكن في الوقت ده يتجرؤوا على ابوهم، وممكن لو لقى يوسف عليه السلام ورجعه وهم مش عايزينه ممكن يؤذوه اكتر من الاول ويكيدوا له المكائد اكتر من الاول. فسكت وتركه لقدر الله انه يرجع بالشكل اللي ربنا مقدره وفي الوقت اللي ربنا مقدره. طب ليه ما انتقمش من ولاده؟ برضو أسئلة أكيد خطرت على بالكم، ليه ما انتقمش منهم؟ مش بهدلوه يعني في ابنه وخدوا ابنه ورموه في أي مكان وحرموه منه؟ ليه ما انتقمش منهم أو طردهم ضربهم عمل فيهم أي حاجة؟ حط نفسك مكان سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب فقد ابنه يوسف، مش عايز يفقد الباقيين كلهم، ما لسه فاضل 11 معاه، هيقوم يضرب العشرة اللي هم خدوا يوسف عليه السلام وبنيامين ما كانش معاهم، أو حتى كان معاهم بس ملوش ذنب في الموضوع ده، صغير، ده أصغر من يوسف عليه السلام. هيروح يخسر كل أولاده، فحب علشان ما ينجرحش أكتر في أولاده، يعني مهما كان برضه دول أولاده يا جماعة، أنتوا نسيتوا؟ ما دول أولاده مهما عملوا فيه أولاده، والأب دايما يسامح. فسكت عشان ما يخسرش كل أولاده. والحقيقة يعني الموضوع ده بيفكرني بقصص من العقوق، والله يعني يدمي القلب. يا شباب خدوا بالكم من أهاليكم، يا شباب راعوا أهاليكم يا جماعة، حافظوا على أبائكم وأمهاتكم اللي تعبوا عشانكم. أذكر إن كان مرة واحد معيد ارتقى وبقى دكتور، وبعدين راح خاطب واحدة معيدة وقعد يقول لها يعني ده احنا عندنا عزب وعندنا وعندنا، وكان أبوه راجل فلاح بسيط جدا بيعمل بالأجر. المهم هي أصرت إنها تروح تشوف أبوه وأمه، وراحت معاه قبل الجواز طبعا ما يجوزش يخرج معاه، بس يعني ده اللي حصل وما كانش ملتزم. فراحت هناك وبعدين فجأة جه أبوه من الغيط، وراجل بسيط ولابس لبس الفلاح البسيط يعني بمهنته الشريفة الجميلة، وإذا بالراجل داخل عليه، فالولد بدل ما يقول لها ده أبويا قال لها ده واحد شغال عند أبويا. الراجل سقط من كتر الصدمه وقال له بتقول ايه؟ انا ابوك وتقول انا شغال عند ابوك؟ فما كان من البنت الا انها صفعت هذا الشاب على وجهه وخرجت وهي يعني متالمه جدا من هذا الموقف. موقف ثاني عجيب جدا، شاب كان عايش وابوه كان راجل بياع فاكهه وخضروات على عربيه صغيره، وكان راجل ده عنده 10 من الاولاد، العشره دولت سبحان الله كان هو بيصرف عليهم من كد ومن تعب، والابن كبر ودخل كليه العلوم، وقدر ربنا سبحانه وتعالى بدا يجهد ابوه من كتر المصاريف، وبدا الولد يشرب مخدرات وبدا يمشي مع بنات وبدا يطلب فلوس. في يوم من الايام الاب صرخ في وشه قال له ارحمني، ده انا عندي 10 غيرك نفسي اربيهم وما عنديش اي قوت غير بس قوت اليوم فقط. فما كان من الابن الا انه عياذا بالله راح حضر مادة كيماوية في المعمل وجي ألقاها على أبوه وهو نايم لحد ما قتل أبوه، ولا حول ولا قوة بالله. في يوم من الأيام شاب كان من أسرة راقية جدا، وكانت أمه دكتورة، واختلف مع أمه على بس مين اللي هيتجوزها على شريكة الحياة. هي بتقول له لا بلاش البنت دي ابنه، هو بيقول لها أنا مصر إن أنا أتجوزها. احتد النقاش ما بينهم، دخل المطبخ جاب سكينة وقتل أمه حتى فارقت الحياة، ولا حول ولا قوة بالله. أم ضيع يعني عاشت حياتها كلها لابنها بعد موت ابوه، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الابن زهق منها راح واخدها وراح رميها في مستشفى بعيد عن البلد اللي عايش فيها، وقال لها امي بس عشان تستريحي في المستشفى وتشوف ظروفك الصحيه و ورجع البلد قال لهم امي ماتت. وبعد سنتين الام يعني تنتظر ان الابن يجي ياخدها، ما جاش خدها وهي مش عارفه ترجع لوحدها. فما كان من واحد من جيرانه في يوم من الايام كان راح يزور قريبه ليه في نفس المستشفى، وجد ام هذا الشاب في المكان دوت، سالها قالت له ده ابن لمين هنا من سنتين؟ قال سبحان الله، فخدها ورجعها معاه بيته. وبعدين عزم من اهل القريه وراح جايب الابن ده، قال له امك اخبرها؟ قال له ماتت. قال له يا طب ما تيجي ندعو لها. وام في وسط ما بيدعو لها وبعدين امر مراته انها تدخل ام هذا الولد، فدخلت الام واذا بالناس جميعا يحتقرون هذا الشاب، ولا حول ولا قوه الا بالله. ام كانت عايشه عند ابنها، انا بذكر لك بس امثله سريعه عشان تشوف قد ايه قسوه القلوب كترت في زماننا ده، ولا حول ولا قوه الا بالله. ام كانت عايشه مع ابنها وكانوا عايشين في فيلا، وبعدين الأب مات والأم ما عندهاش غير الابن دوت وبنت تانية متجوزة، فما كان من الأم إلا إنها يعني بدأت تراعي الولد دوت وتخدمه. الابن اتجوز واحدة وبعدين طلقها وخلف منها ولد وبنت، بدأت الأم تراعي الولد والبنت دولت. وبعد كده سبحان الله الشاب ده راح مطلق الست دي البنت ديت وراح متجوز واحدة تانية، فما كان من الأم اللي هي بدأت تربي الأولاد اللي كانوا من البنت الأولانية وبدأت تربيهم. بدأت الزوجة الجديدة بدأت يعني تنهر الشاب دوت عشان مش عايزة أمه معاه في البيت، فحطوها في غرفة الخدامين اللي موجودة في الجنينة، وبدأت هي تصبر عشان بس تربي الأولاد اللي كانوا من الزوجة الأولانية. وما كان منها إلا أنها في يوم من الأيام راحت تقضي يومين عند بنتها اللي متجوزة، ورجعت بعدها لقيت كل عفشها مرمي في الشارع. حاولت تدخل، الابن رفض والزوجة رفضت، قالت لها مكانك مش هنا، مكانك في الشارع. حاولت ترجع لبنتها، بنتها قالت لها زوجي ما حملش وجودك معايا في البيت، ما كان من اهل الحي الا انهم خدوها واجروا لها غرفه عاشت فيها ولا حول ولا قوه الا بالله. ده كان قصص من العقوق. يا شباب ارحموا ابائكم وامهاتكم، بالله عليكم بالله عليكم ارحموا دموع الاباء والامهات، بالله عليكم خليكم حنينين على الام والاب عشان تكسبوا دنيا واخره. يعني ما زالت القصه مستمره مع يوسف الاحلام، ونلتقي بكره ان شاء الله عشان نشوف ايه اللي حصل وايه اللي دار بين يعقوب عليه السلام وبين اولاده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.